15 عدد 37 صفحة 238 وكان مرته موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم ان يصنعوا لهم اهدابا في ازياء ثيابهم في اجيالهم في اجيالهم يعني من جيل الى جيل يستخدموا هذا التقليد ان كل واحد يعمل هد في الديل بتاع الثوب بتاعه ويجعلوا على هد الديل عصابه من اسمنجون عصابه يعني شريط منجون ده لون السماء فتكون لكم هدا تطرونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها يعني اهداف المجنون دي تفكر الناس بالايه بالوصية بتاعت ربنا فتعملونها ولا تطفون وراء قلوبكم ما يمشيش الانسان بمبادئه واعينكم التي انتم فاصفون وراءها لكي تذكروا وتعملوا كل وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر. يعني خياب اليهودي شكر ربنا سلم شعبه كل تفاصيل الحياة حتى الهدوم اللي هيلبسه حتى الهدوم. فكان الرجل اليهودي يلبس الجلدية بتاعته ويعمل أربع شرايط في الأربع أطراف بتوع الجلدية من شريط من الأسمنجوني، وكأن الشريط ده بيفكره ان هو باستمرار ماشي في طريق ربنا، لان الشرايط دي هتبقى قريبة منين؟ من رجليه، والرجليه دي معناه السلوك. وان كان ماشي على الارض لكن قلبه مرتبط وسلوكه مرتبط بالايه؟ بالسماء، كانه عايش السماء وهو على الارض. فكانت دي علامة طاعة لوصية ربنا والسلوك فيها، وعلامة القداسة تكونوا مقدسين لايه؟ لإلهه المسيح. طبعا كانت هدومه لا بالحسب سريعة، لو مسكت الاحداث ده هي ما يحسش بيها، لكن لو مسكت في الجنبية يحس بيها. فهي ده كان قصدها، انها تلمس الهبد عشان ما يحسش بيها، لانها ما كانتش عايزة يعرف. هي حست انها مجرد ان تتلامس مع اي شيء منه هتنال الشفاء، فكانت عايزة تلمس هبد المسيح بعيد عن احساس المسيح حتى لا يشعر بها. لكن المسيح طبعا لا يتحدد وجوده داخل الثوب، لانه يملأ كل شيء ويشعر بكل شيء، يملأ الوجود والكيان كله. فأوقات كتيرة كده الواحد يقول يا سلام، يا ريت الواحد كان عايش ايام المسيح على الارض. ده لو كان المسيح موجود زي زمان كان الواحد بس بمجرد انه يلبس الهد بتاع ثوب المسيح كان قدر حاجات كتيرة في حياته تتحل، ومشاكل كتيرة في حياته تنتهي، واتعاب كتيرة في حياته تخلص منها لو كان المسيح موجود. ايه رأيكم في الكلام ده؟ المسيح موجود، والدليل على كده قال ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. هو موجود ويستطيع كل انسان ان هو يلمسه. اللي بينقصنا مش وجود المسيح، اللي بينقصنا الايمان بشخص المسيح، التصديق في شخصه، الجراءة في اني اخد خطوة ناحيته. ده اللي بينقصني، اللي بينقصني المثابرة، المصابرة في اني افضل اجاهد لحد ما اوصل له. الحاجات دي كانت موجودة في تلك المرأة، كان عندها ايمان، ايمان اتخلصت، كان عندها جراءة انها قالت برغم انه مش من حق ان انا المسه لكن هلمسه فجرأت. كان عندها مصابرة لما لقت الجموع زحمة وهي امكانياتها الجسدية ضعيفة جدا، كان ممكن تقول ده مفيش فايدة، لكن صبرت لحد ما وصلت ولمست حد الثوب. تستطيع كل يوم انك تلمس حد المسيح لما تتلامس مع وصية المسيح. لما تمسك وصية المسيح تستطيع انك تاخد الايمان، تاخد الجراءة، وتاخد المصبرة، وتاخد النصرة. المسيح تارك نفسه كل يوم اللي يلمسه، لكن مش اي حد بيلمسه يعتبر ان فيه لمسة. لازم اللمسة تيجي نتيجة احتياج وعود، نتيجة ايمان وثقة، نتيجة جراءة، نتيجة مصابرة، نتيجة اتضاع. المرأة دي بالرغم انها كويس جدا كانت عارفة ان الوقت ده مش وقتها، لان المسيح رايح يتحرك بسرعة لحالة خطرة. بنت ييروس بتموت لازم يلحقها بسرعة. الوقت مش وقتها. وبعدين ييروس ده رئيس مجمع يعني كل الناس منشغلة بيه. وبعدين الدنيا زحمة كل الظروف ضدها. لكن بالرغم من احساسها ان الوقت مش وقتها وان المسيح مش فاضلها لكن هي اللي خدت الاول. هي اللي خدت الاول. كانت شطارتها ان هي ما تهتش في الزحمة. ناس كتيرة منا بتسوق في زحمة الحياة وفي مشاغل الحياة. لكن هي قدرت توصل له وتلمسه. ففي الحال وقف نسف دمها. في الحال وقف نسف دمها. فقال يسوع من الذي لمسني؟ كانت الاستجابة فورية. ما عظمة ايمان هذه المرأة اعظم بمراحل كثيرة من ايمان ابراهيم. ابراهيم عشان تبقى واحدة بس يطلبها من السنين كثيرة يطلبها من ربنا. لكن تلك المرأة فاقت في ايمانها ايمان ابراهيم ابو الاباء. دي في الحال خدت اللي هي عايزاه. فهو نفس الخطية ده هو بالضبط تعبير عن ما تحدث. نسف الدم ده اشارة لما تحدثه الخطية في حياة كل واحد فينا. الخطية تستنزف كل قوة كل طهارة كل نقاوة كل علاقة بيننا وبين ربنا. لكن مهما كان عنفوان الخطية في الحال يقف المزيد. مجرد لمسة لشخص المسيح. لمسة باستطاع. لمسة بحب. لمسة بإيمان. لمسة بجراءة. يقف النزيف في الحال. سؤال هنا يعني هو قريب من الموضوع لكن نجاوبه بسرعة. هل لازالت المرأة تعيش في العهد الجديد في حالة وجود نزيف نجسة؟ ولماذا لا تستطيع ان تمارس الاسرار او تدخل الكهنة؟ مش حاجة اسمها نجسة في العهد الجديد. حتى لو كانت نجسة دم المسيح يطهر النجاسة. مش حاجة اسمها نجسة. لكن هي الكنيسة بتحط بعض الارشادات او التحفظات للتنظيف. ما شغلة الكاهن ايه؟ ما ممكن الكاهن لامرأة تنزف ويناولها اذا كانت محتاجة. احنا كل شيء طاهر للطاهرين. كل الامور دي تنظيمية في كنيسة العهد الجديد. لكن كل شيء بيبقى مع اب الاعتراف ولا بيحدده يعرف يناول ولا ما يناولش. يدخل الهيكل ولا ما يدخلش. لكن ما فيش حد اسمه نجس في العهد الجديد. مش حاجة اسمها نجس في العهد الجديد خالص. ما طهره الله لا ينجسه. طب اذا كانت نجسة فهي بالاولى محتاجة انها تلمس المسيح مش انها تبعد عن المسيح. دي محتاجة ان المسيح يطهرها. نجاستي ما تبعدنيش عن المسيح. بل بالعكس ده في اشد الاحتياج الى المسيح. لكن هذه الامور لابد انها ترتب مع اب الاعتراف. كنيسة لما قالت الكلام ده لمجرد تنظيمات مش حاجة اسمها نجسة. فقال يسوع من لمسني؟ واذ كان الجميع ينكرون كل خير مش انا برغم ان هم كلهم لمسوه. لكن لما المسيح سأل هذا السؤال والمسيح سأل هذا السؤال مش لانه مش عارف. ده المسيح سأل هذا السؤال لانه عايز يظهرها ويظهر ايمانها. هذا الايمان المبدع. بطرس قال له الجميع والذين معه يا معلم الجميع يضيقون عليك. ما عايز ياخد منك بركة واللي عايز يمسكك من ايدك واللي عايز يشدك من قدومك ويمحمونك. وتقول من الذي لمسني؟ كل دول لمسوك. لكن لسان حال المسيح يقول مش كل اللي لمس مش كل اللي صلى مش كل اللي تناول كل اللي جه الكنيسة جه الكنيسة، مش كل اللي صام صام، لان في قوة خرجت مني لناس معينين. خدوا بالكم من خطورة هذه الكلمة. قال لهم يسوع: قد لمسني واحد. انتوا بتقولوا الكل يزحمونك، لكن في واحد بس اللي لمس، لاني علمت ان قوة قد خرجت مني، تلك القوة التي للشفاء. بس مش هنقول بقى الشفاء الجسدي، قوة للشفاء الايه؟ في الخلاص، خلاص النفس والجسد والروح. فلما رأت المرأة انها لم تختفي، كان زي ما هي خططت وكانت عايزة، جاءت مرتعبة وخرت له واخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته. اعترفت انها كانت امرأة نجسة في حكم الشريعة نتيجة نزفها المستمر. وكيف برئت في الحال؟ قدمت الشهادة لهذا الشفاء. فقال لها: ثقي يا ابنة، ايمان قد شفاك، اذهبي بسلام. ولئلا تظن انها اخذت منه الشفاء دون موافقة منه، لان في الحالة دي لو كانت خدت الشفاء ده كان هيبقى مجرد شفاء جسدي، لكن هو قدم لها ثقة انه بارادته قد صار لها هذا الشفاء، وهذا الشفاء هو الخلاص بعينه. رغبته لا تقل ابدا عن قدرته، ده اللي بيعلنه المسيح، انما مش بس قادر اشفيك، لا وانا كمان ايه؟ عايز اشفيك. رغبته لا تقل عن قدرته. الشيء الجميل في المسيح انه مش بس يقدر يخلصني، لكن كمان ده هو عايز يخلصني. ايمان قد شفاك، اذهبي بسلام. وهنا شفاك بمعنى خلصك، زي ما اتكلمنا كتير ان لوقا بيربط الشفاء بالايه؟ بالخلاص. طبعا كانت هذه الشخصية العجيبة هي القديسة فيرونيكا، اللي في يوم من الايام حبت ترد الجميل للمسيح اللي وقف ينبوع دمها، انها شافت المسيح وهو شايل الصليب والدم من اكليل الشوك بينزف منه، فحاولت ان هي توقف نزيف الدم بتاع المسيح، فجابت المنديل وحطته على وش المسيح تنشف الدم، فانطبعت صورة المسيح، هي نفسها المرأة اللي كانت نزفت الدم. وفيما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له: قد ماتت ابنتك. الوقت اتأخر، يبدو ان الوقت اللي وقفه المسيح يتحدث مع تلك المرأة طول شوية، فقالوا له خلاص مفيش داعي لان الموضوع انتهى، لا تتعب المعلم. فسمع يسوع وأجابه قائلا: لا تخف، آمن فقط فهي. هنا الإيمان طريق النصرة باستمرار. المسيح الشافي هو المسيح اللي بيعطي الحياة. لما أقول لكم لحظة جميلة خدوا بالكم منها عشان اللي بيتكلموا على موضوع النجاسة، الأبرز في حكم الشريعة نجس والمسيح لمس. المرأة النازفة في حكم الشريعة نجسة، المسيح لمس. المرأة الخاطئة الزانية في حكم الشريعة نجسة. لما سمعان الفريسي قال: من هذه المرأة التي لمسته وما حالها انها خاطئة؟ والمسيح صدق تبوس رجليه. الميت في حكم الشريعة نجس، والمسيح لمس. بنت ييروس ايضا في حكم الشريعة، المسيح لو دخل البيت ده بعد ما البنت ماتت يصير نجس حتى المساء، لكن المسيح عشان كده قالوا له ما تتعبش المعلم، لان كان في طقس مخصوص للتطهير، اللي يخش في بيت واحد ميت كان يفضل نجس للمساء ولازم يتطهر عشان يبقى طاهر تاني يوم بطقوس معينة واختفالات معينة.
عشان كده راجل جه بسرعه يعني حب يقدم خدمه للمسيح، فقال له يارب بنتك ماتت ما تتعبش الايه المعلم وتخليه يتنجس بدخوله للبيت وتبقى مشكله. المسيح لمس كل اللي كانوا في حكم الشريعه نجسين، لم يدع احد يدخل الا بطرس ويعقوب ويوحنا، ودول الثلاثه اللي كانوا مقربين جدا. قالوا له الوقت متاخر، الوقت فات، الوقت خلاص انتهى. ياما في اوقات كتير الانسان بيحس ان الموضوع خرج من ايديه، لكن بالنسبه للمسيح امن فقط، مالكش دعوه. فلما جاء الى البيت لم يدع احد يدخل الا بطرس ويعقوب ويوحنا وابا الصبيه وامها. الزحمه دي مفيش داعي، خلي دول بس، دول اللي هيبقوا شهود على معجزه القيامه. وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون حسب عادة اليهود، وما زالت بعض الناس لحد دلوقتي يجيبوا الندبات، بيأجروا ناس تصوت برتم معين وإيقاع معين كده تحية للميت يعني. طبعا كل ما يكون الإنسان غني أو من عيلة غنية كل ما تزيد المظاهر دهية. فقال لا تبكوا إن لم تمت لكنها نائمة. في نظر المسيح إن الموت ده مجرد نوم. معيار الموت عند المسيح انه غير موجود. المسيح بيبص للموت ده كانه حاجه غير ايه موجوده، ملوش كيان. لكن عندنا احنا بقى الموت ده بالنسبه لنا احنا لازم نقدم له التحيه بالصراخ واللطم والبكاء والصويت، لان هو اللي بيسود علينا، اخر عدو يبطل هو الموت. لكن بالنسبه للمسيح مفيش حاجه اسمها موت. فضحكوا عليها عارفين انها ماتت لانهم تأكدوا من موتها. فاخرج الجميع خارجا وامسك بيدها ونادى قائلا يا صبي قومي. لحظات الموت بالنسبة للانسان من اصعب اللحظات جدا، يعني اصعب لحظة في حياة الانسان او يمر بها الانسان انه يواجه الموت او يشوف حد بيواجه الموت بيموت قدامه، حيث تنفل الروح خارج الجسد وتسكت النفس الى الابد. المسيح الوحيد هو الذي يستطيع ان يواجه هذه اللحظة، لان فيه قوة القيامة. والمسيح الوحيد اللي ادخل قوة القيامة في عالم الانسان وسلم الكنيسة هذه القوة. حقيقة القيامة ما كانش حد يعرفها قبل كده، ما كانتش الناس تقدر تدركها قبل كده، لكن المسيح سلم حقيقة القيامة دي، حقيقة القيامة من الأموات. لما أقام الناس، بس مش معنى انه أقام الموتى من بين الأموات ان احنا نعيش مرة تانية في هذه الحياة العالمية. ده لو كان معنى القيامة ان انا ارجع اعيش للحياة تاني لمزيد من اتعاب واوجاع وهموم وضعفات، فبئس هذه القيامة. لكن المسيح عايز لأ، يعلن ان في حياة اخرى، قيامة اخرى فاش حزن ولا بكاء ولا تنهد. واذا كان اقام ابنة ييروس مش علشان يرجعها لعالم الشقاء والتعب مرة تانية، لكن عشان يعلن للبشرية قدرته على اعطاء حياة تانية بعد الموت. حياة بقى ليها ابعاد غير الابعاد اللي احنا عايشينها دلوقتي. وعشان يدلل لنا على هذه الحقيقة اقام بعض الاموات بالجسد. قبل المسيح كان في حقيقة واحدة بس اسمها الموت، حقيقة الناس كانت كلها متأكدة منها. يعني ممكن ناس تنكر وجود الله، لكن محدش يقدر ينكر الموت. لكن المسيح اوجد الحقيقة الثانية، حقيقة القيامة من الاموات، عشان يقول ان المسيح بيجدد الحياة، وبيجدد مش بس الحياة ومعنى الحياة وامكانيات الحياة. في العابر المسيح اعلن حقيقة ثانية، مش بس قيامة او اعادة الحياة او انه يقدر يدي حياة اخرى، لكن كمان اعادة الخلقة. لان العابر جسمه كان ايه؟ حلل. المسيح خلقه من جديد. دي حقائق المسيح بيعلنها لها، بيعلنها للبشرية عن طريق معجزات جسدية. لكن مش الهدف منها انه يقوم مجرد بنت تعيش لها كم سنة تاني في عالم شقاء واحزان واتعاب. يا صبية قومي، او يا طليصة قومي، زي ما كتبها بولس، زي ما كتبها مرقس باللغة الارامية. فرجعت روحها وقامت في الحال، فامر ان تعطى لتأكل. والعجيبة هنا ان المسيح طلب انها تعطى امور الحياة العادية. فانت قومتها من الموت، كان مفروض بقى تقعد تكلمها، يا ترى انت استوعبت الدرس والمعجزة، ده انت كنت ميتة وانا اعدتك للحياة. المسيح ما تكلمش في الحاجات دي خالص، قال لهم ادوها ليه تاكل. كلمها وكلمهم وشغلهم على قد مستواهم اللي بيفكروا بيه. الام كان ممكن تصاب بجنود لما تشوف بنتها رجعت للحياة مرة تانية، فالمسيح شغلها فلا روح جاهز ايه اكل بدهولها. وابوها كأن لسان حاله بيقول مع داود اللي بيرنم، حولت نوحي الى فرح، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا. واوصاهم الا يقول لاحد عما كان، بعكس اللي كان في الاول الاصحاح انه قال لمجنون كرة الجدريين روح وخبر بكم صنع بك الرب وايه ورحمك، لان دول يهود واليهود مستنيين المسيا. فقال لهم ما تقولوش لحد هذا الكلام لان وقته لم يحن بعد. لكن الثاني مجنون كرة الجدريين كان اممي، والامميين مش مستنيين مسيح، فقال لهم روح قول لهم. نزل السيد المسيح الى الجحيم واقام كل الذين على رجاء رقدوا. فهل نحن لو كنا مع هؤلاء الراقدين هل كنا سنقوم، ام الذين قاموا هم القديسين فقط؟ لو كنا احنا موجودين وميتين على رجاء مجيء المسيح كنا هنقوم معه.
لوقا 9:1. ودعا تلاميذه 12 واعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض، وارسلهم ليكردوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مذودا ولا خبزا ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان. واي بيت دخلتموه فهناك اقيموا ومن هناك اخرجوا. وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة، وانفضوا الغبار ايضا عن ارجلكم شهادة عليهم. فلما خرجوا كانوا يتدون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع. فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاب، لان قوم كانوا يقولون ان يوحنا قد قام من الاموات، وقوما ان ايليا ظهر، واخرين ان نبيا من القدماء قام. فقال هيرودس يوحنا انا قطعت رأسه، فمن هو هذا الذي اسمع عنه مثل هذا؟ وكان يطلب ان يراه. ولما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعلوا، فاخذهم وانصرف منفردا الى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت فيضة. فالجموع اذ علموا تبعوه، فقابلهم وكلمهم عن ملكوت الله، والمحتاجون الى الشفاء شفاهم. فابتدأ النهار يميل، فتقدم الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجمع ليذهبوا الى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما، لاننا ها هنا في موضع خلاء. فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. قالوا ليس عندنا اكثر من 5 ارغفة وسمكتين الا ان نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله، لانهم كانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه اذكؤوهم فرقا 50-50. ففعلوا هكذا واذكؤوه الجميع، فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن، ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع، فأكلوا وشبعوا جميعا، ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر 12 قفة. المجد لله دائما أبديا أمين. شفنا في الإصحاحات الثمانية اللي قبل كده أن الإصحاحات الثمانية الأولانية من إنجيل معلمنا لوقا كانت بتتكلم بصفة عامة عن أعمال المسيح وسط الشعب، سواء تعليم المسيح أقواله أو سواء المعجزات اللي كان المسيح بيصنعها أو الأعمال الخلاصية اللي المسيح تممها عن البشر، زي مثلا المعمودية وزي التجربة على الجبل. دي بنسميها أعمال خلاصية في التدبير الإلهي المسيح صنعها نيابة عنا. فكانت الإصحاحات الثمانية الأولانية بتكلمنا بصفة عامة عن عمل المسيح وسط الشعب، وبتعرفنا على شخصه من واقع المشاهدة لأعماله ولأقواله، وإظهار شخصه الفائق للناس. وكان التلاميذ من بعد ما المسيح اختارهم بيمشوا معاه يسمعوا اللي بيقوله المسيح ويشاهدوا الأعمال اللي بيعملها المسيح. لكن من أول الإصحاح التاسع يبتدي قسم جديد في إنجيل معلمنا لوقا، وهو القسم الخاص بمعاملات المسيح مباشرة مع التلاميذ. المسيح ابتدى يعد التلاميذ أعداد خصوصي لمسؤولية معينة ولمهمة معينة. عشان كده من أول الإصحاح التاسع بنشوف ان المسيح بيبتدي يتعامل مع التلاميذ باسلوب خاص ومميز غير اللي كان بيتعامل بيه مع كل الجموع. في الإصحاح التاسع بالذات بيركز على العلاقة ما بين المسيح وما بين التلاميذ، وحنشوفه انه بيشمل عدة موضوعات خاصة بالتلاميذ، زي ارسالية المسيح للتلاميذ و زي معجزة اشباع الجموع بواسطة التلاميذ ايضا، وزي اعتراف بطرس بانه هو المسيح ابن الله الحي، وبعدين حديث للمسيح عن شروط التلمذة اللي عايز يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، وعن مخاطر التبعية للمسيح، لان في واحد قال له اتبعك اينما تمضي، فحط شروط التبعية وتكلفة التبعية. وبرضك في هذا الإصحاح بيورينا حتى منفردة انفرد بيها التلاميذ أيضا، اللي هي حادثة التجلي على الجبل. فالإصحاح التاسع ده محوره علاقة خاصة ما بين السيد المسيح وما بين تلاميذه. والحقيقة أن السيد المسيح لما بينفرد بهذه العلاقة مع التلاميذ، مش بس لان مجرد ان التلاميذ هم اللي هيبقوا مسؤولين بعد كده على انهم يكملوا الكرارة وان هم يخبروا ويشهدوا للمسيح قدام العالم، لكن الموضوع كان اكبر من كده بكتير، انه مش مجرد ان اختار 12 واحد عشان يشهدوا ليه او عشان يحكوا للعالم عنه، بقد ما كان الموضوع ان التلاميذ دول نفسيهم مش يتكلموا عن المسيح، لكن ينقلوا صورة المسيح للعالم، يمثلوا المسيح، يظهروا المسيح للعالم، مش مجرد ان هم يتكلموا عنه، لكن ان هم يكونوا فعلا كل واحد منهم حامل للمسيح، المسيح بيعمل فيه وبيه ومن خلاله. يعني الناس لما تشوفهم تشوف المسيح فيهم، مش مجرد ان هم يتكلموا عن المسيح. عشان كده المسيح اعدهم بحيث ان كل واحد منهم زي ما بيقولوا هذا التعبير يبقى خريستوفوروس، كلمة خريستوفوروس يعني حامل للإله، شايل الله جواه، معلن هذا الإله. عشان كده بنبص الآية الجميلة اللي قالها بولس الرسول لما عبر عن عمله في الكرازة وقال لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. إذا الموضوع مش موضوع واحد بيتكلم عن المسيح، لكن واحد بيظهر حياة المسيح من خلال حياته. والمسيح اختار ال 12، وكان رقم 12 ده على حسب رؤساء أصباط بني إسرائيل اللي هم كانوا 12 صف، وكأن هذا الاختيار برقم 12 يمثل كنيسة العهد الجديد عوضا عن كنيسة العهد القديم. فالبراجراف الأولاني من عدد 1 لعدد 6 بيكلمنا عن الإرسالية الأولى اللي فيها السيد المسيح أرسل تلاميذه، وكانت الإرسالية الأولى ده هي إرسالية ال 12، لأن في إرسالية تانية هنشوفها بعد شوية كانت من خلال 70. لكن الإرسالية الأولى ده هي المسيح أرسلهم 2-2 زي ما بتكمل لنا الأناجيل التانية إلى كل قرية وكل موضع كان هو مزمع إنه يروح ليها عشان يعدوا ويهيئوا الناس لمجيء المسيح. فهنلاحظ في الإرسالية ده هي عدة نقط المسيح ركز عليها في حديثه مع التلاميذ وهو بيبعثهم علشان يبشروا ويكرزوا. كان أول ملاحظة قال لهم روحوا ومعكوش حاجة، لا تحملوا عصا ولا مزود ولا أحذية ولا ثياب، اذهبوا دون الاعتماد على أي شيء سواء مال او قوة او امكانيات، وهيكون اعتمادكم الوحيد على شخص الله فقط، على شخص المسيح الذي يجري ويدبر كل الامور. ما زودهمش باي امكانيات غير الامكانيات الروحية اللي اداهم قوة وسلطان ان يشفوا كل الامراض ويخرجوا شياطين، لكن بحسب الامكانيات المادية من اموال او ثياب او اي خزين او اي طعام قال لهم ما تعتمدوش على اي شيء، ولكن وصاهم ان هم يعيشوا على ما يعيش عليه الناس اللي هم رايحين يبشروهم. قال لهم اي بيت دخلتموه فاقعدوا فيه وكلوا مما يقدم لكم وعيشوا زي ما الناس اللي انتوا بتبشروهم دول عايشين. النقطة الثانية كون الرسل يعيشوا زي الناس اللي هيروحوا لهم عايشين، ياكلوا ويشربوا ويقعدوا ويبيتوا مع الناس دول اللي بيخدموهم، كانت نقطة جميلة جدا، لان وجود الخادم او الراعي في وسط رعيته تنشئ ما بين الخادم او ما بين الراعي والرعية علاقة حب ومعيشة تآلف، تنشئ علاقة اخوية، علاقة روحية، لما يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض ويقعدوا مع بعض ويبيتوا مع بعض، العلاقة دي تقدر تجيب ثمر في المخدومين، لان اللي بيندمج في وسط شعبه او في وسط رعيته يقدر يحس بيهم، يعرف احتياجاتهم، يعرف مشاكلهم، يعرف اتعبهم، يعرف تطلعاتهم، يعرف ضعفاتهم. المسيح نفسه اتبع هذا الاسلوب. المسيح ما كانش بيوعظ من على المنبر، لكن المسيح كان بيعيش وسطيهم، ياكل معاهم، يشاركهم في افراحهم، في اتعبهم، في احزانهم، يبيت معاهم، وسلم هذا الاسلوب ايضا للرسل او التلاميذ علشان يتبعوه، عشان يبقوا قريبين من الناس، يتفاعلوا معاهم، والناس تتفاعل معاهم ويحسوا بيهم ويدركوا مشاعرهم واحتياجاتهم، وفي نفس الوقت يستطيعوا ان هم يقربوا ليهم اللي عايزين يوصلوه. عشان كده كل ما كان الخادم او الراعي مشترك في حياة رعيته وقريب منهم ومندمج معاهم وبيعيش زيهم وبيعيش على مستواهم وبيعيش في وسطيهم، كل ما يقدر ان هو يقرب فعلا المخدومين من الله. لكن لو كان هذا الراعي او الخادم معزول على الناس او مشغول بشكليات وبرسميات عن مخدوميه، مش هيقدر يفهمهم ومش هيقدر يقدم لهم شيء. فهو النقطة في ارسالية المسيح للتلاميذ، ما تعتمدوش على اي شيء او على اي امكانيات غير الله اللي ارسلكم. تاني نقطة، عيشوا حياة الناس اللي انتوا بتخدموهم وبتكلموهم وقربوا منهم وشاركوهم على مستواهم. تالت نقطة في الارسالية، طب هتروحوا للناس تقولوا لهم ايه؟ ايه موضوع الكرارة او موضوع البشارة اللي انتوا هتحملوه للناس؟ كان موضوع حديث التلاميذ انه قد اقترب ملكوت السماوات. موضوع الكرازة هو موضوع ملكوت السماوات، دي الاخبار السارة او المفرحة اللي كان لابد ان يحملها التلاميذ لكل مكان هم رايحينه. ملكوت السماوات دي الاخبار السارة اللي خاصة بالحياة الابدية. حياة الابدية معناها دخول في عهد وفي رضا وفي حب بين الله وما بين الانسان. يبقى بين الانسان وبين الله حاسس الانسان ان ربنا راضي عنه وان ربنا بيحبه، وفي نفس الوقت الانسان يصنع ما يرضي الله ويقدم محبة لله. هو ده الملكوت، عهد بين الله والانسان. وهذا العهد عهد ابدي، ما فيهوش خروج من حضرة ربنا. دي الحياة الابدية، وده ملكوت السماوات اللي المسيح طلب التلاميذ ان هم يوصلوه للناس اللي هيبشروهم. ملكوت القوة، ملكوت السلام، عشان كده بنشوفه يقول لهم اي بيت دخلتموه قولوا سلام لاهل هذا البيت. ملكوت ما فيهوش مرض ولا تعب ولا حزن، ملكوت الفرح. فكر الملكوت كان لابد التلاميذ يحملوه للمخدومين اللي هم رايحين يخدموه، وما زالت الكنيسة تحيا هذا الفكر ان احنا بنعيش فكر ملكوت السماوات. وده النقلة الاساسية اللي لابد كل انسان مسيحي يسعى ناحية الملكوت انه يخش فيها. نقلة اساسية من الاندماج الشديد جدا في هذا العالم ورغباته وشهواته وضعفاته واحتياجاته. بدل ما الانسان مركز في جهاده كله على كل ما يختص بالارض والامكانيات الارضية والرغبات الارضية، انه يتنقل نقلة بقى اساسية ناحية فكر الملكوت، ناحية الحياة الابدية. الناس نوعين، اما واحد حاطط كل هدفه اهداف ارضية، عايز اتمتع، عايز اتلذذ، عايز احقق طلبات معينة، عايز انجح علاقات معينة، عايز احقق اغراض معينة. واحد حاسس ان كل حياته مرتبطة بالارض. وفي نوع تاني بقى اللي هو ده قدر يحقق النقلة في حياته، انه عايش على الارض وبيتمتع بالحاجات اللي على الارض، لكن فكره وقلبه ومشاعره مرتبطة بالسماء. دي النقلة الاساسية اللي لازم كل واحد مسيحي يعيشها.
اذا كان تركيزه فقط على الارض فمش هيقدر يكون ليه نصيب في السماء. لكن اذا كان عايش حياته على الارض وهو عارف ان دي مرحلة مؤقتة لاعداده للمرحلة النهائية اللي هيكون فيها باستمرار في حضرة ربنا، وده هدفه اللي بيسعى اليه، عشان كده لو وجد في حياته الارضية ما يعطل هذا الهدف السماوي يستطيع انه يتخلص منه ويستطيع ان هو يفضل ثابت تجاه السماء وتجاه الحياة السمائية. فاذا ركز الانسان كل جهده وكل حياته وكل امكانياته من اجل انه يحصل حياة ارضية ثانية، يبقى الانسان ده ملوش نصيب في الملكوت. لكن اللي يقدر يتنقل النقلة الاساسية من التركيز الشديد والاهتمام الشديد على الارض الا انه يتطلع الى الانتماء للحياة الابدية، لحياة روحية لا تنتهي لا تفنى ولا تتدنس ولا تضمحل. الانسان ده اللي بيبتدي تلك الحياة الروحية اللي بيبتديها هنا على الارض، وبعدين يبتديها هنا على الارض مع المسيح ويكملها في امجد واعظم صورها مع المسيح ايضا في السماء، ده هو اللي يبقى حط رجله على طريق الملكوت. فكان موضوع الكرازة موضوع ملكوت السماوات، وازاي التلاميذ يقدروا يحققوا تلك النقلة الاساسية بالنسبة لشعب اليهود اللي كان كل فكره عن ملكوت الله انه ملكوت ارضي، ان يجي المسيح المنتظر ويملك على الارض ويخدع العالم وكل الشعوب ليه، وان شعبه يبقى هو الشعب المترأس على العالم كله وكل العالم في خدمته، وان هو يخدع الاعداء وان يدي سلام ارضي. كان شغلة التلاميذ ان هم ينقلوا الذهن من الملكوت الارضي الى الملكوت السماوي، وما زال ده عمل الكنيسة. الكنيسة في خدمتها ده موضوع كرازتها، انها تحقق تلك النقلة الاساسية في حياة كل واحد مسيحي، نقلة من التركيز على الارض لتحصيل حياة ثانية الى ان احنا نبدأ حياة هنا مع المسيح ونكملها في مجدها معاه في السماء. عشان كده الانسان اللي ارتبط بملكوت السماوات بياخد كل ارتباطاته اللي موجودة على الارض، سواء ارتباط باسرته بابوه بامه باخواته باصدقائه بابنائه بحنينه الى تلك الاسرة بحنينه الى الاصدقاء بكل مشاعره بكل عواطفه، ياخد كل الحاجات دي ويبنيها على اساس المسيح ويحطها على اساس المسيح، ان تبقى كل ارتباطاته بما هو ارضي من خلال المسيح، عشان المسيح ده هو الشيء الثابت الذي يدوم. ما بيبنيش علاقاته مع الاخرين على مستوى المشاعر او مستوى التلذذ بالاصدقاء او مستوى التلذذ بالعلاقات بينه وبين الناس، لان ده لو مبني فقط على المشاعر فهو مبني على المتغير، والمشاعر بتتقلب، واللي الانسان بيحبه النهارده بيكرهه بكره، واللي مبسوط منه النهارده بيزهق منه بكره. لكن علشان تبقى علاقات الانسان دي مؤسسة لملكوت السماوات لابد انه يبني كل شيء على اساس المسيح. فملكوت السماء بيبتدي من هنا على الارض ويكمل في ابهى صورة وامجد صورة في السماء. عشان كده نلاقي في مرة من المرات المسيح يقول للتلاميذ ها ملكوت الله داخلكم جواكم، مش مجرد حاجة هتيجي قدام، لكن نبتديها هنا. فالانسان اللي عايش فكر الملكوت هو الانسان اللي ربط حياته بشخص المسيح، ربط نفسه وعواطفه ومشاعره واحاسيسه واحتياجاته بالمسيح كحضن دافي يلتجئ اليه ويحتمي فيه ويستخبى فيه ويستريح فيه. الحضن الدافي ده بتاع المسيح هو اللي يقدر يعوض الانسان عن احساسه بالحرمان او احساسه بالنقص او احساسه بالاحباط او احساسه بالفشل. اذا كان الانسان عايش في العالم وباصص للعالم ويجي يقارن نفسه بالناس المتمتعين بالعالم يشوف ان الناس التانيين ليهم وهو ملوش، يحس بالحرمان وبالنقص سواء في اي مجال من مجالات الحياة، نقص في امكانيات مادية، نقص في امكانيات عاطفية، نقص في مشاعر، نقص في اي شيء او حرمان في اي شيء. الانسان اللي حاسس بالنقص والحرمان ده انسان لسه معرفش ازاي ياخد من المسيح ويشبع. عشان كده بعد شوية هنشوف ان فكر الملكوت لما التلاميذ هيرجعوا ويروحوا للمسيح ويقولوا احنا عملنا كذا وكذا وكذا والمسيح ياخدهم على انفراد وتيجي الناس يقول وكان يكلمهم عن ملكوت الله، وبعدين بعد ما كلمهم عن ملكوت الله عمل معجزة اشباع الجموع. اذا ده دليل ان ملكوت الله عبارة عن شبع ما فيهوش احساس بالجوع والحرمان، ان ملكوت الله يستطيع ان يسد كل شبع او كل احتياج للانسان او كل احساس بالجوع عند الانسان. فحضن المسيح ده يعوض الانسان عن ملايين اللذات اللي غيره بيتمتع بيها والاحساس بالحرمان والنقص. ده كمان يرفع فوق الاتعاب والالام والضيقات والاضطهادات. الانسان اللي ليه علاقة بالمسيح حية مهما كان في حياته من الام وضيقات المسيح بيرفعه من فوقها. عشان كده نشوف برضك ملكوت الله اللي الرسل بشروا بيه واللي المسيح تحدث عنه يقول والمحتاجون الى الشفاء شفاهم وقال لهم اشفوا مرضى واعطاهم قوة وسلطان. اذا حضن المسيح اللي هو نقدر نسميه الملكوت فيه شبع وفيه شفاء، يرفع فوق الالام والضيقات والاحزان والاضطهادات. وكل ما يكون فكر الملكوت متضح في ذهن الانسان وفي حياته طول ما حياة الانسان ده مليانة فرح وسلام. لكن اللي بيتعبنا او بيخلينا بالرغم ان احنا عايشين وسط الكنيسة لكن مش فرحانين ومش شبعانين، حاسين الناس اللي بره اللي عايشين في العالم هم متمتعين اكتر منا ومبسوطين اكتر منا وفرحانين اكتر منا، وان احنا ممكن نكون جوه الكنيسة لكن مش عايشين الملكوت، ما اختبرناش الملكوت، ما استخبناش في حضن المسيح. لكن اختبار الملكوت هو ان الانسان يختبر المسيح اللي بيشبع ويشفي. دي النقط اللي حملها التلاميذ في الارسالية الاولى. اول نقطة قلناها ما يعتمدوش على شيء الا الله. تاني نقطة يعيشوا على نفس مستوى الناس اللي بيخدموهم. ثالث نقطة موضوع كرازتهم تحقيق النقلة الاساسية في حياة كل انسان من الفكر الارضي الى ملكوت السماوات. وما بال ده عمل المسيح في وسط الكنيسة. يقول ودعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم قوه وسلطان على جميع الشياطين وشفاء امراض. ملكوت السماوات ده ملكوت قوه وسلطان. اذا كان الملكوت ملكوت المسيح اعلن بعد قيامه المسيح، ولما السيد المسيح اعطى تلاميذه قوه القيامه واختبار القيامه، الحقيقه ان احنا لازم نفهم الملكوت ده مش ملكوت ضعف او ملكوت انهزام او ملكوت انخزال او ملكوت الناس اللي ماشيين جنب الحيط، لكن هو ملكوت قوه وسلطان. قوه وسلطان. واللي يعرف انه هيعيش مع المسيح مش هيعيش في ضعف، لكن هيعيش في قوه وسلطان، لان المسيح اظهر بالضعف اللي هو ظهر فيه على الصليب ما هو اعظم من القوه. ضعف المسيح اذا كان تعبير مجازي وقلنا ضعف المسيح، فضعف المسيح اعظم من القوه. فكم وكم تكون قوه المسيح؟ عشان كده احنا باستمرار كابناء للملكوت بنشكر ربنا صلاه الشكر، ونقول له ان انت اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وعلى كل قوه العدو. دي مش عباره بنقولها كده، لكن عباره الناس اللي عايشين فعلا فكر الملكوت. فدعا تلاميذه الاثناشر وبعتهم، بس تلاحظوا في تكمله اخرى قالها معلمنا متى ومعلمنا مرقس في الانجيل لما جم كتبوا عن الارساليه، اغفلها معلمنا لوقا. لما ترجعوا تقروا في متى 10 يقول المسيح لما بعت الارساليه الاولى قال للتلاميذ كلمه صعبه قوي، قال لهم اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضاله، الى مدينه للسامريين لا تدخلوا. يعني كانت الارساليه الاولى مخصصه لليهود، لشعب اليهود. ليه معلمنا لوقا بقى هنا اغفلها ما ذكرهاش؟ برافو كده. لان معلمنا لوقا كان بيكتب انجيله للامم. لوقا كان بيكتب انجيله للامم، فراعى مشاعرهم وراعى قطرهم، لئلا يظنوا ان المسيح مش ليهم. دي كانت مرحلة اولية المسيح اختارها عشان يثبت شيء، ان اذا رفض اسرائيل هذه الدعوة، الدعوة توجه للامم. وفعلا ده اللي حصل. لكن في الاول ربنا راح لشعبه لحد ما هم رفضوه، والدعوة وجهت بعد كده لمين؟ للامم. وده فعلا برضك اللي حصل مع التلاميذ في اعمال الرسل. شفنا ان التلاميذ اول ما كلموا كانوا بيكلموا مين؟ اليهود، ولكن لما لقوا اصرار على الرب ابتدوا يتجهوا الى الامم. بولس الرسول في جولاته التبشيرية كان اي بلد يخشها اول ما كان يروحه المجمع اليهودي يبشر اليهود ويفضل معهم لحد ما يرفضوا، يقول لهم من دلوقتي انا متجه لمين؟ للامم. فهنا لقى راعى مشاعر الامميين اللي بيكتب لهم هذا الانجيل، وما ذكرش وصيه المسيح اللي قال لهم اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضاله. اعطاهم قوه وسلطان على جميع الشياطين وشفاء امراض، وارسلهم ليكردوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. شايفين هنا الملكوت مرتبط بالشفاء، بالراحة من الأتعاب والآلام والأوجاع. ده شيء أساسي جدا، ارتباط الملكوت بالشفاء وبالشبع. أنا عايز أنقلكم نقلة لطيفة جدا بصورة الملكوت زي ما ذكرها معلمنا يوحنا اللاهوتي في سفر الرؤيا. لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 22 من عدد 1، سفر الرؤيا اخر منظر في الكتاب المقدس خالص. سفر الرؤيا اصحاح 22 عدد 1، عشان تشوفوا طبيعة الملكوت اللي المسيح فعلا بداها بارسالية التلاميذ علشان يحملوا بشارة الملكوت. واراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. النهر ده هو الروح القدس الخارج من عرش الله والخروف. وفي وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها. كل شهر و12 ثمرة، يعني على طول الايه السنة في شبع. اذا ملكوت الله مرتبط بالشبع. وورق شجرة لشفاء الامم. اذا ملكوت الله مرتبط بكمان بالايه بالشفاء. ولا تقول لعنة فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. اذا شجرة الحياة دي اللي بتمثل الحياة الابدية فيها شبع، مش هيبقى فيه احتياج لاي شيء ايا كان، وفي شفاء من كل الالام والاتعاب والاضطهادات. وزي ما اتفقنا ان ملكوت الله بيبتدي من هنا على الارض. تقول يعني احنا هنا على الارض نستطيع ان نجوز اختبار الحياة الابدية من الشبع والشفاء؟ اقول لك احنا بندوق عربون الشبع هنا على الارض لما بنبتدي الحياة الابدية. والمسيح قال كده: من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. عشان كده قلت لكم اللي يخش في حضن المسيح يستطيع هذا الحضن ان يعوضه عن ملايين الملذات اللي موجودة في العالم، ويستطيع انه يشبعه وما يبقاش عنده اي احساس بالحرمان او بالنقص. ايضا اللي يعيش الملكوت من هنا على الارض بيستلم عربونه. صحيح في الام، صحيح في ضيقات، صحيح في اضطهادات، صحيح في جهاد، لكن المسيح يعطي شفاء يرفع فوق الالم والاضطهاد. عشان كده شفنا الناس اللي عاشوا مع المسيح وان كانوا بيتألموا، لكن تعزية المسيح تغطي على ألمهم. الشهداء وإن كانوا بيتعذبوا، لكن تعزية المسيح كانت تخليهم يروحوا للشهادة وهم كأنهم رايحين لعرس لفرح. إذا ملكوت الله وقت الشبع والشفاء نستطيع اختباره هنا على الأرض، يكمل في اكمل صورة وامجد صورة هناك فوق في السماء. وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق، لا عطا ولا مذودا ولا خبزا ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان. ما تحملوش معاكم اي ذات، او ما تحملش الهم وانت ماشي في طريق الملكوت، لان اللي انت خرجت تتبعه هو كفيل بكل ما تتطلبه كعلامة للانسان السائر في طريق الملكوت. ما تحملش شيء ولا هم شيء، لا عطا. بردك في مشكلة في كلمة عطا دي، لان احنا لو طلعنا انجيل معلمنا مرقس اصحاح 6 هنشوف فيه اختلاف في الكلام. وبعض الناس اللي بينتقدوا الكتاب المقدس بيقول لك اهو الكتاب المقدس فيه تعارض. في مرقس 6 عدد 18 عدد 8 مرقس 6 عدد 8 يقول وأوصاهم ألا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. طب المسيح قال لهم شيلوا عصايا ولا ما تشيلوش عصايا؟ بروس بيقول قال لهم شيلوا عصايا، ولو او متى بيقولوا ما تشيلوش عصايا. يجوا بقى اللي بينتقدوا الكتاب المقدس يقول لك او الكتاب المقدس فيه ايه؟ تعارض. هي لو رجعنا للكلمه اليونانيه ما فيش تعارض خالص. كلمه عصا اللي المسيح قال ما تشيلوهاش هي العصا اللي بتستخدم في الضرب او في الدفاع عن النفس، لكن كلمة عصا اللي ذكرها معلمنا مرقس غير عصا فقط هي العصا اللي بيشيلها الراعي في رعاية خرافه اللي احنا بنسميها العكاز. فما فيش تعارض. المسيح قال لهم ما تاخدوش اسلحة معاكم تدافعوا بيها عن نفسيكم او تخوفوا بيها الناس او حتى الحيوانات المفترسة، لان حمايتكم دي مسؤوليتي، لكن خدوا معاكم سلطان الرعاية، خدوا معاكم عصاية العكاز اللي بتستندوا فيها علي انا وطلعوا الرعية. فهنا منعهم عن استخدام سلاح للدفاع عن النفس، لا عصا ولا مزودا. المزود اللي هو المخلة اللي بيشيلوا فيها الاكل او بيحطوا فيها الزاد بتاع الطريق. كأن الحماية المسيح متكفل بيها الاطعام، المسيح متكفل بيه، انا اللي هاكلكم ما تشيلوش هم الاكل ولا خبزا ولا فضة. الفضة دي العملة اللي بيبيعوا ويشتروا بيها، يعني ما تاخدوش معاكم حتى امكانيات مادية. ولا يكون للواحد ثوبان، وكلمة ثوبان قد تعني شيء من اثنين، الثوب اللي هو لابسه واخد معاه هدوم تانية احتياطي. فبيقول له حتى الاحتياطي ده ما تاخدوش، لان شعبك جربني 40 سنة في البرية الثوب اللي عليه لن يبلغ ما تقطعش. فما تعملش هدوم احتياطي لان انا هتكفل بيه. والمعنى الثاني، اليهود كانوا بيلبسوا ثوبين، الرداء الداخلي والعباية من بره، عشان في الحر يفضل بالثوب الداخلي وفي الشتاء يلبس العباية او الرداء الثوب الخارجي. فقالوا ما تعملش هم الصيف والشتاء لاني انا اللي هعتني بيك. فخرجهم للكرازة وهم معهمش اي امكانيات سوى الاعتماد الكلي على الله. يخرج الكارث وهو لا يحمل هم الحياة اليومية. ما تشيلوش حاجة لان اديتكم قوة وسلطان. وده فعلا اللي اختبروا الرسل بعد كده لما عاشوا بقى في عمق الكرازة. واحد زي بطرس يقول ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي اياك اعطيه باسم يسوع الناصري قم وامشي. واحد زي بولس الرسول لما اختبر الكرازة قال كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، واي بيت دخلتموه فهناك اقيموا ومن هناك اخرجوا. وكان غرض السيد المسيح من التركيز في الخدمة على مكان واحد هو اعداد بيوت انها تكون كنائس. ما لهمش تقعدوا تنتقلوا وتنشغلوا بالزيارات وبالضيافة، لكن ركزوا، بلاش التنقل الكتير. من ساعة ما تخشوا اقعدوا في بيت لغاية ما تخرجوا من المدينة خليكوا في نفس البيت كمراكز ثابتة للتبشير وللكرازة. عشان كده شفنا ان الكنيسة الاولى ما كانتش عندها مباني، لكن كانت في بيوت معينة زي بيت فيلبس المبشر زي بيت ماري مرقس كانت هي تعتبر الايه الكنائس. اقيموا من هناك واخرجوا. ده حتى لما تقروا في تعاليم الدسقولية وتعاليم الدداخي الكتب اللي اتحطت في الكنيسة الاولى كان الطوس الكارث كده، انك لما تروح بيت تروح بلد اقعد في البيت ده لحد ما تخلص كراستك وامشي، ما تقعدش تنتقل من بيت لبيت. تعرفين كل بيت بقى حيروحوا لازم يعمل له ضيافة وممكن ينشغل في الضيافة دي ويضيع هدف الايه الخدمة، او يعني راح بيت لقى البيت ده مش مريحه قوي مش اغنية قوي يقول طب ما نشوف بيت تاني ايه احسن امكانيات وافضل. لا، المسيح كان واضح جدا، بل ان كتاب الديداخي حط شرط للكنيسة الاولى تستطيع انها تميز بين الرسول الكاذب والرسول الحقيقي. قالتهم جملة صعبة قوي، الرسول الحقيقي هو اللي يقعد في بيت واحد وينجز ارساليته وتبشيره في فترة قليلة، لكن اللي يقعد ويريح عمال ياكل ويشرب وعايش ده اعرفه ان هو رسول ايه كاذب. عشان كده الكنيسة الاولى الرسل ما كانوش بيتفقلوا على حد من الناس، اللي بيطلب المال واللي بيطلب الامكانيات واللي بيطلب الراحة تعرفوه انه رسول كاذب. عشان كده للأسف لما الخدمة تتحول للهدف جمع المال واكتناب المال واكتساب العلاقات اعرفوا ان الخدمة دي بعيدة عن ملكوت السماوات. وكل من لا يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار ايضا عن ارجلكم شهادة عليهم. لكن اذا البلد كلها رفضتكم زي مثلا كورة الجدريين اللي المسيح شفى فيها لاجئون، الناس دي رفضت دخول المسيح، فلهم انفضوا غبار رجليكم. ودي كان عادة اليهودي لما يعدي على مدينة أممية، لو اضطر ان هو يعدي على مدينة أممية لما يخرج منها يقف على طرف المدينة وينفض نعليه في المدينة دي وكأنه مش عايز اي شيء يلتصق به من تلك المدينة الأممية الوثنية، كأن المدينة دي نجسته فهو مش عايز اي حاجة من ايه من اثرها. فالمسيح قال لهم اعملوا نفس العملية، بس الغبار ده انتوا عارفين يعني محدش بيدفع ثمنه، كأن التلاميذ بيقول لهم حتى الغبار اللي ملوش ثمن مش عايزينه منكم بنسبه لكم شهادة عليه. فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع. ونجدوا للحق ده بقى فعلا بداية الكنيسة، بداية تاريخ الكنيسة تلك الإرسالية. يمكن احنا بنقول ميلاد الكنيسة كان امتى؟ امتى ميلاد الكنيسة؟ يوم 50 يوم حلول الروح القدس، لكن كان ليها بذور من خلال إرسالية التلاميذ يحملوا كرادة الملكوت. فسمع هيرودس رئيس الربع، لوقا 9:7، فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاد. هذا الخبر ينتشر، هيرودس كان رئيس ربع في الجليل والتلاميذ انتشروا في قرى الجليل، والتلاميذ كانوا بيتكلموا عن شخص المسيح، فابتدى يرتاب ويشك في الموضوع. مين هو تلك الشخصية اللي عمالة تشتهر وتنتشر بسرعة؟ هي اخر شخصية اخذت شهرة على مجال اليهودية كلها والجليل كان شخصية يوحنا المعمدان، كل اليهود خرجوا واعتمدوا منه. يوحنا المعمدان كان في هذا الوقت هيرودس اضع رأسه، وابتدت آراء كثيرة تتكلم عن المسيح، لأن قوما كانوا يقولون أن يوحنا قد قام من الأموات،
وقوما ان ايليا ظهر. يوحنا لانه فاقد شهرته وكلمته في الحق، بس يوحنا ما كانش بيعمل معجزات، ودي اللي هتخلي نقطة هيرودس يشك، لان هيرودس سمع معجزات كتيرة بيعملها المسيح وطلب انه يرى معجزة، وهو كان عارف ان يوحنا ما عملش معجزات. ايليا لان الناس كلها عرفت ان ايليا ما ماتش، وان ايليا حسب نبوة ملاخي سوف يأتي ويظهر، فناس تانية قالت ايليا، او اننا الاخرين ان نبيا من القدماء قد قام. لان الفترة اللي ظهر فيها المسيح كان مر ما يقرب من 400 سنة شعب اسرائيل لم يشاهد نبي، فقالوا ده نبي من القدماء، وكانت طبعا الاشارة بالذات الى ارميا النبي اللي هو كان بيرثي شعبه ويوبخ الشعب، لان المسيح كان ليه نفس الاسلوب بتاع ارميا. فقالوا اراء مختلفة عن المسيح. فقال هيرودس يوحنا انا قطعت رأسه، انا موته بايديا وشفت رأسه، هل يكون ان هو قام؟ قد ما عملش معجزات يوحنا، لكن ده بيعمل. فمن هو هذا الذي اسمع عنه مثل هذا؟ وكان يطلب ان يرى، كان نفسه يشوف المسيح. هنا بنشوف بعض النقط في هيرودس، ان هيرودس بالرغم من انه قتل يوحنا، لكن الضمير المعذب كان بيصور له باستمرار ان يوحنا في كل كلمة بتتقال ما قدرش يتخلص من يوحنا. صحيح قدر يتخلص منه جسديا، لكن ما قدرش يتخلص من يوحنا على مستوى الضمير، لان صوت يوحنا باستمرار كان بيقول له لا يحل لك، اللي انت بتعمله ده غلط. كان يطلب ان يراه، نفسه يشوف المسيح. ليه يا ترى كان نفسه يشوف المسيح؟ طب ما انت خدت فرصات روحيه كتيره، ويوحنا كان بيكلمك وكنت بتسمعه وبتعمل بعض اللي بيقوله لك يوحنا، طب انت عايز تشوف في المسيح ايه؟ وطلب ان يراه. الكلمه دي بتمسنا، يا ترى لو سالت كل واحد فينا، يا ترى نفسك تشوف المسيح؟ نفسك انك تشوف المسيح؟ لو كل واحد سال نفسه هذا السؤال، نفسك تشوف المسيح؟ اكيد الكل هيقول ايه؟ السؤال الثاني، ليه عايز تشوفه؟ ليه؟ تتفرج عليه؟ تاخد بركة؟ ايه البركة اللي انت عايزها؟ العجيبة ان المسيح حقق الطلب لهيرودس. هيرودس طلب ان يراه، وشاف المسيح فعلا. شافه امتى؟ يوم المحاكمة. لكنه بالرغم من انه شافه لم يستفد منه. عشان كده كل واحد فينا هيشوف المسيح في يوم من الايام، كل واحد فينا هيشوف المسيح، بس يا ترى هستفيد من رؤيتي للمسيح ولا لا؟ الاجابة على السؤال ده يحدده انا عايز اشوف المسيح ليه. عايز اشوف المسيح كصانع معجزات يحقق لي الامان اللي انا مش قادر احققها، يحقق لي الطلبات اللي انا نفسي فيها. عايز اشوف المسيح عشان يحسن دخلي، عشان يديني الرغبات اللي انا مش قادر اوصل لها، ولا عايز اشوف المسيح كمخلص لاني مقر ومعترف بخطيتي وبطلب منه اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ ناس كتيرة نفسها تشوف المسيح، وكل واحد هيشوف المسيح، لكن في ملايين بل اعداد كثيرة جدا بالرغم من رؤيتها للمسيح لن تستطيع ان تستفيد من هذه الرؤية. فعدد 10 يقول ولما رجع الرسل اخبروه بجميع ما فعل. رجعوا يقدموا للمسيح تقرير عن الإرسالية. أخبروه الإخبارات العجيبة. يا سلام يا رب، ده أنت القوة والسلطان اللي اديتهم لنا ما خلوش فيه شيطان يقف قدامنا، أخرجنا شياطين باسمك، أخرجنا شياطين باسمك، صنعنا قوات، شفينا مرضى. بس الإنسان بقى اللي بيدرس الكتاب المقدس ومنتبه هيلاحظ ملاحظة لطيفة قوي. لأول مرة الكتاب المقدس يذكر ان التلاميذ هنا بقى اسمهم رسل. دي اول مرة يذكر ان الاثناشر بقوا اسمهم رسل من بعد الارسالية ده هي. قبل كده كان يسميهم تلاميذ. زي ما قلت لكم ان عمل التلاميذ ما كانش مجرد كلام عن المسيح، لكن عمل الرسل كان رسول يعني مرسل مبعوث من قبل المسيح، فكان يحمل حياة المسيح فيه. زي ما قلت لكم الكلمة الأولانية خريستوفوروس يعني حامل الإله، لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. عشان كده الكنيسة ما زالت تعطي هؤلاء الرسل الميزة ان هم اعتبرتهم اعمدة الكنيسة اللي اتبنت عليها الكنيسة. اخبروه بجميع ما فعلوا، ادوا تقرير مفصل عن كل اللي حصل لهم. رجوا يعترفوا له ان احنا ما حملناش لفيس ولا مزود ولا عصا ولا خدنا كان اي امكانيات مادية معانا، لكن لم يعوزنا شيء. والمسيح قال لهم كده في مرة لما ارسلتكم اثنين اثنين، هل اعوذكم شيء؟ احسنتم حاجة؟ قالوا له لا يا سيد. فاخبروهم بجميع ما فعلوا. حتى دي حتة مهمة جدا للناس اللي بتخدم في حقل الكرامة بالملكوت. يمكن الخدام عندهم عادة ان هما قبل ما ينزلوا الخدمة يصلوا كويس، لكن للأسف خدام كتير بعد ما بيرجعوا من الخدمة ما بيصلوش، ما بيقدموش تقرير لربنا عن اللي حصل فيه. احنا ممكن قبل ما نروح الخدمة نصلي علشان محتاجين قوة ربنا ومحتاجين سندة ربنا، لكن مجرد ما بنتمم عمل الخدمة ونرجع خلاص الموضوع ايه؟ انتهى. لكن الخادم الشاطر هو اللي بيقدم تقرير عن خدمته، حصل كذا وكذا وكذا، الناس محتاجة كذا وكذا وكذا، ينقل كل شيء بالتفصيل أمام الله. بعد ما رجعوا وهم فرحانين جدا بهذه الإرسالية ونجاحها، أخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. قال لهم طب انتوا بقى اذا كنتم حملتم للناس البشارة فانتوا نفسكم محتاجين لقعدة معايا، انتوا نفسكم محتاجين انكم تشبعوا مني، تمتلئوا بيا، اضع فيكم صورتي، اضع فيكم حياتي، اضع فيكم شخصي. عشان كده الخادم او الكارز او الراعي هو بالدرجة الاولى محتاج انه يقعد على انفراد مع المسيح عشان يستطيع ان يكمل عمله في وسط شعبه او في وسط خدمته. فاخذهم في خلوة الى مدينة تسمى بيت صيدا، وكان فيها عدة مواقع تسمى بكلمة بيت صيدا، يعني في بيت صيدا على ساحل البحر الابيض المتوسط الموجودة قريبة من لبنان، وفي بيت صيدا ايضا على بحيرة طبرية في الجليل. كان في عدة بلاد تسمى بيت صيدا. البيت صيدا دي هي نفس البلد اللي موجودة على بحيرة طبرية في الجليل، ودي اللي بناها في لوبوس الملك وسماها باسم احدى قرايبه بيت صيدا جوليانوس. فالمسيح اخذهم فيها على اساس ان هم يقضوا وقت في خلوة وان هؤلاء التلاميذ يتمتعوا بالمسيح. فالجموع اذا علموا تبعوه. لكن مجرد ما الناس شمت الخبر مشوا وراه. فشوفوا رد الفعل الجميل اللطيف، فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله. ما لهمش لا ده وقت خلوة، ده وقت صلاة، ده وقت خاص بالتلاميذ، فوتوا علي بعد شوية. الحاجة اللطيفة جدا في المسيح ان ما من اي واحد يجيله في اي وقت او واحد يدعوه في اي ظرف مش ممكن المسيح يقول له مش فاضي، مش ممكن يقول له خد معاد من السكرتارية. الوحيد اللي تستطيع انك تدخل اليه في اي وقت. فيكو حد مرة من المرات وقف يصلي قدام ربنا وربنا بعد له ملاك قال له استنى شوية لما اسمع صلاة العذراء ولا ماري جرجس ولا تسبيح الملائكة ولا خد معاد ولا انا مش فاضي لك دلوقتي؟ الشخص الوحيد اللي ممكن تكلمه في اي وقت وفي اي مكان وفي اي ظرف وباي حالة هو شخص المسيح. زي ما يشوع بن صراخ قال من دعاه فاهمل. مين اللي دعا ربنا وربنا اهمله او ما وصلوش او ما استجابلوش؟ كلمهم عن ملكوت الله. المسيح ما زال يكمل الحديث عن ملكوت الله.